فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور عادل العزازي، اهلا ومرحبا يا دكتور.
اهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين.
آمين رب العالمين،
ومتعكم الله بالصحه والعافيه، ونفعنا الله بعلمكم. الله امين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. بدايه، صحه الحديث ومعناه ابن الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذا الحديث رواه ابن حبان ورواه الإمام النسائي مختصر، ويعني من حيث التصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حكم بصحة هذا الحديث. وأما من حيث المعنى فالريبة هي الشك، كما قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا شك فيه. فيبقى معنى الحديث: دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يعني الإنسان يجب في نفسه الصدق فيما يقول، يبقى النفس تسكن وتطمئن، يعني يتكلم بالصدق وأن يعامل الله عز وجل بالصدق، فيبقى مطمئن النفس. أما أن هو يعني يفعل أمور هو يكذب في نفسه أو يكذب في فعله أو يكذب في تصرفاته، ويعني يرى في قرارة نفسه أن في ريبة في تعاملاته، وكأنه يستشعر أن الناس أيضا تشك فيه ولا تطمئن إلى صدقه وإلى كلامه. فدع ما يريبك عموما في أي أمر من أمور دينه ودنياه، يعني أن يترك الإنسان ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه.
يبقى الإنسان يعني أمثلة شيخنا الكريم،
يعني مثل مثال في العبادات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا وجد أحدكم شيئا في الصلاة فأشكل عليه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إيه؟ أصبح عنده ريبة الآن، هل خرج منه الريح أم لا، والأصل عدم الخروج. فقال: لا يخرج حتى ينفتل، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى هنا حتى يطمئن ويتأكد إنه هو خرج منه. وهذاك العلماء وضعوا قاعدة في هذا المعنى، أن اليقين لا يزول بالشك. فمثلا لو إنسان متوضئ، هذا مطمئن ليس فيها ريبة، هو مطمئن متوضئ، ثم حدث عنده ريبة هل انتقد وضوء أم لا، فأصبح عنده شك الآن هل الوضوء انتقد أم لم ينتقد. فهنا دع هذا الشك ولا يلتفت إليه،
يبني على اليقين،
ويبني على اليقين أنه هو كان في الأصل متوضئ، فيبقى هو على اليقين أنه متوضئ، والشك طارئ فلا يعني فلا يلتفت إليه. والعكس كذلك، إذا كان غير متوضئ ثم حدث عنده شك هل توضأ بعد نقض وضوئه، هل توضأ أم لا، يبقى نقول أنت
الأصل أنه مش متوضئ.
الذي لا يريبك والذي تطمئن إليه أنك يقول لم تكن متوضئا، ثم حدثت الريبة في إيه؟ في هل توضأت أم لا، يبقى أنت تترك هذا الشك وترجع للأصل أنك غير متوضئ.
أنا واصل بعد هذا الاتصال فضلت الدكتور. أستاذ عيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم وقتنا عمليه؟
أهلا ومرحبا، الحمد لله رب العالمين. تفضل.
أدام الله ومباركم في خدمة الإسلام إن شاء الله.
يا رب، اللهم أمين وإياك. تفضل.
الله يبارك في حضرتكم. سؤالين بس ما لنا بعد إذن حضرتك.
تفضل.
الدعاء اللي بيتقال في سجدة الشخص، حضرتك
السؤال ايه؟
الدعاء اللي بيتقال في سجدة الشخص، سجدة الشهو،
الدعاء في سجدة الشهو،
وسجل القراءة برضو. سجل القراءة.
تمام.
سجل القراءة.
التلاوة.
نعم. التلاوة.
نعم.
ماشي يا فندم. شكرين.
فأمان الله. أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
الشيخ الله يبارك فيك يا مجلس الخير.
وفيكم بارك الله. تفضل.
كنت عاد الشيخ بارك الله فيه بين لنا مكانة المسجد الأقصى في القرآن والسنة.
حرره الله من يد اليهود. حاضر. مكانة المسجد الأقصى في القرآن والسنة. حاضر. فأمان الله. نعم شيخنا الكريم. دع ما لا يريبك إلى ما دع ما يريبك إلى الحديث. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نأخذ أم أحمد ونواصل إن شاء الله تعالى. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. تفضل يا أم أحمد.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أنا جوزي كل ما يكون في حاجة ياخد بالبرعة. يعني رايح شغل يروح ولا لا فيعمل البرعة. مثلا رايح مكان يروح ولا لا يعمل البرعة. فده صح ولا غلط؟
برعة ولا استخارة؟
لا بيعمل القرعة.
بيعمل ايه يعني؟ بيعمل حاجة كده ويكتب اروح ولا مروحش ويعملها كده ويسحب ورقة؟
ورقتين يكتب فيها اروح ولا لا. واحدة في واحدة يروح واحدة لا. مثلا يخلي ابني الصغير خالص اللي عنده سنة ونص يشد. يعني لو طلعت ما يروحش ما بيروحش. فهو كان عايز يعرف ده صح ولا غلط.
الحكم. حاضر. يا رب يكون سامعنا دلوقتي. فمن الله. نعم شيخنا الكريم. نعود إلى هذا الحديث. هذا في شأن العبادات. وهل توضأ المرء أم لم يتوضأ؟ صلى ركعتين أم صلى ثلاثا؟
نعم.
يبني دائما على اليقين.
على اليقين.
هل هذا أيضا هذا الحديث يدخل في معنى الورع؟ وإن الإنسان يدخل
هذا الحديث أصل في الورع.
في الورع.
الإنسان إذا شك هل هذا الشيء حلال أم حرام، هذا المال الذي يتعامل به صحيح أم غير صحيح، يعني نقدر نقول يشرح ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني أمر اشتبه عليه. يا ترى هل هو يدخل في جانب الحلال أم هو يدخل في جانب الحرام؟ فهنا الورع في هذه الحالة أنه يتركه، لأن هذا الإيه الذي لا ريبة فيه، وهذا من باب الورع. لأن إذا وقع في الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استبرا الشبهات فقد استبرا لدين وعرضه، ترك الشبهة وفي الأمان وفي السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما إذا تجرأ على الوقوع في الشبهة وقال خلاص طالما ما فيش نص صريح أنها حرام إيه المانع اللي أنا أرتكبه وقد يكون حلال، يبقى هنا قد يكون حلال، يبقى ده معناه ان هو كده يعني يقع في امر مشتبه عليه مش على يقين انه حلال. فالنبي قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ودي ليها معنيين. الذي يقع في الشبهات يقع في الحرام، المعنى الاول انه يجرئ نفسه على فعل ما لا يتيقن فيه انه حلال، يعني يجعل النفس عنده الجرأة على الأمر الذي لا يقين فيه أنه حلال، وبالتالي النفس إذا طلبت منه الحرام وقع في الحرام لأنه عود نفسه على أن ما تهواه تأخذه. والمعنى الثاني إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام أن الشبهة قد تكون في حقيقة الأمر حلال وقد تكون حرام ومش عارف.
هو ده أيضا سؤال، يعني قد يجهل الإنسان عدوه ما جهل.
أي نعم.
نعم.
في هذه الحالة إذا كان هو مش عارف حلال ولا حرام ويقول أتغرى عليه، قد يكون هو في الحلال في الأمر خلاص عدت.
هذا يدخل في الورع.
لكن هيأتي في مرة يكون هو حرام في الأمر فيقع في الحرام لأن هو مش على يقين. فالورع في هذه الحالة إنه هو يترك الأمور تشوف. حتى الأمور اختلف فيها العلماء، يعني بعض العلماء يقول هذا الطعام حلال.
طب شيخنا المسائل الخلافية مهمة جدا، هذا رأي وهذا رأي وذاك رأي، خصوصا ان في بعض المسائل من باب اختلاف التنوع. هذا لو واحد عمي او امي او بسيط كيف يأخذ من هذا او يأخذ من ذاك ويختار ازاي، ولكن بعد هذا الاتصال. ام عدنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ام عدنان من المغرب على ما يبدو. السلام عليكم. اهلا مرحبا يا ام عدنان.
عندي سؤال. حمتي عند 54 سنة وتسأل هل واجب عليها أن تلبس أم لا؟
واجب عليها إيه؟
أن تلبس الخمار.
تلبس الخمار. حاضر. في سؤال تاني؟ فمن
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
وإياكم. أستاذة ندى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت ندى
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلي.
أهلا بحضرتك. بعد إذن حضرتك أنا ليا سؤال عن ورث
ميراث. نعم
أيوة. هي ليا واحدة قريبتي هي وأخوها كانوا اشتروا أرض. الأرض دي كانت ب 12400 جنيه ماشي. فهي كانت عايشة مع والدها. والدها ده عنده بهايم وعنده أرض وكده. فلما جيهم يشتروا الأرض دي هي جابت ال 12000 واستلفت من أخوها على سبيل السلف. وأخوها عارف ده كويس. استلفت من أخوها 400 جنيه تمام كده.
نعم.
فلما جه يروحوا للأب. الأب طبعا لحبه للابن لأن حضرتك عارف إن في الفلاحين حب الابن بيبقى غالب. فقال لا الأرض دي. فالبنت قالت لأخوها طب أنا دلوقتي أنا دفع ال 12000 أنت دفع بس 400 جنيه أنت ترضى بالاسم دي؟ قال لا إيه إحنا هناخد الحج يعني عشان راجل كبير في السن وأنا وأنت عارف.
يعني يعني أبوهم حكم بإيه؟ بإن الأرض تبقى بينهم مناصفة؟
بالنص
12000 مقابل 400 جنيه بالنص.
ايوه مع انه عارف ان هي دفع 12 واخوها دفع 12000 واخوها دفع 400.
خلاص واضح. وده حكم الاب وده اللي تم.
لا بس. ايوه هو ده اللي تم. لما مرت السنين جت الست دي عرفت ولاد اخوها ان ده مش مالهم علشان بس اخوها مصر اصراره. بناء على ايه؟ بناء على ان الارض اللي هي دفع 12000 بيقول هي جابتهم منين. هي ما تلاقيها باعت من البهايم او من خير الارض اللي كانت بتاعت ابويا
متأول.
لا ده مال زوجي كان بيشتغل وانا كنت بحوش الفلوس. الاختلاف هنا اختلاف ان هي بتحلف ان ده مالي. اخوها مش مصدق ان ده مالها.
هداه الله. طيب واضح المسألة خلاص. هي كده الاتنين عايشين. ميراث فين بقى
الاتنين ايه؟
ولا الاخ مات ولا ايه؟ انت بتقولي قضيه ميراث.
لا الاخ موجود والاخت موجوده بس الاخت بتشهد ولاد
طيب خلاص ماشي. ده حق بقى مش ميراث.
اسمع السؤال بس.
ايوه نعم. والله يكرمك يا رب. تمام. جزاك الله خيرا.
فمن هي صدرت الكلام شيخنا قالت ميراث. القضيه مش قضيه ميراث
لما يقول يعني.
نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا طلعت. تفضلي. نعم
لو سمحت ممكن اسال سؤال.
تفضلي.
لو سمحت بعد إذن حضرتك. في شخص أخذ قطعة أرضية من شخص آخر وكانت عيار 21 فهو كان عايز يردها فلوس. فسألت قبل كده قال لا ما ينفعش الذهب بالذهب. فهل القيمة 21 ترد ب 18 عادي ولا فيها مشكلة؟ طب الفرق ده يدفعه إزاي أو يعني يعوضه إزاي؟ لأنه هو مع قطعة ذهبية 18 وعايز يعني لأنه مش قادر يجمع المبلغ على بعض يعني.
طيب
هو يشتري القطعة تاني. فينفع ان هو يعملها ازاي يعني يردها ازاي؟ ده سؤال. السؤال الثاني ممكن بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
في يعني حديث النفس يعني مثلا دلوقتي لما قاعد اقول اذكار بيني وبين نفسي بس في يعني راكبه مواصله ولا حاجه فما لساني ما يعني شفايفي ما بتتحركش بس بيني وبين نفسي بذكر الله. فقالوا لي ان الملائكه ما بتكتبش الحاجات الاذكار والحاجات اللي انت بتقوليها دي. فده صح ولا غلط؟ يعني معنى كده الحاجات اللي الواحد بيقولها بينه وبين نفسه دي لا تذكر ولا دوت يعتبر ده كده حديث نفس ولا ايه بالظبط؟
حاضر.
وهو انا لازم اتلفظ يعني بقى كاني بكلم نفسي شفايفي تتحرك؟
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الكريم. انسان عدو ما يجهل. كيف يطبق المرء منا والواحد منا هذا الحديث في حياته وهو يجهل بعض الاحكام وربما يقول لا انا مش هعمل كده انا هذا الامر انا لا استريح له في الاصل الشيء حلال ومن شرع الله عز وجل لكن هو الذي يجهل الحكم.
هو طبعا بالنسبه للاحكام حضرتك قلت الجاهل عليه ان يرجع لاهل العلم. وزواج اختلاف اهل العلم يبقى هنا وما قدرش هو يميز يبقى في هذه الحاله ياخذ بالورع اللي هو الاتقى لدينه والاسلم له امام الله عز وجل يعني لا ياخذ بهواه. في بعض الناس بقى بيطبقوا زي ما حضرتك بتتفضل دلوقتي بيطبقوا الطريقه ان انا يعني مش مستريح يعني هو مش مستريح شخصيا يعني مش مستريح ان الناس ممكن تتريق عليه مثلا ما ينفعش يعمل حاجه ديت عشان العاده بقت كده. ده طبعا ده جهل ده مخالفه للدين يعني مثلا ده ما يرفق ولا ما يرفق في حكم الشرع وليس في حكم الناس ولا في حكم العادة. العادة تبقى محكمة في الأشياء اللي هي يعني بترجع إليها العادة أحيانا. لكن الأصل إحنا بنرجع لشرع الله عز وجل. فعلى سبيل المثال مثل إذا كانت العادة إن المرأة تخرج متبرجة وهي مش مقتنعة أنها تتحجب عشان مش هتتجوز لا ده مش ده ما يريق ولا ما يريق ده جهل لأن شرع ده بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث إن الفتن لما تطلع القلوب حتى تكون القلوب إلى قلبين وذكر منهم قلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ده كده بيمشوا بالهوى مش بالأحكام الشرعية إنه هواه مش موافق للكلام ده عقله مش جايب الكلام ده وده اللي بيخلي كثير من الناس يقع في مخالفات كثيرة من الشرع بحكم إن العادة بتقول كده وإن طلعنا لقينا كده وإن المجتمع كده وده يمكن الكفار نفسهم قال إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أسلم يعني طرقوا الشرع بسبب هذه الأمور فأعتمد إن إحنا يعني محذر الناس من مثل هذه التصرفات على الواحد يرجع للشرع وإذا كان في حاجة بجهله يسأل العلماء
في رأيين نعم شيخنا الكريم دكتور عادل في هناك أكثر من رأي وده سؤال أنا سئلته أمس يمكن بعد حلقة الدكتور محمد حسن عبد الغفار حلقة المساء أمس فلو في أكثر من رأي هذا يقول البنوك الإسلامية حلال من مشايخنا وبعض المشايخ يقولون البنوك الإسلامية لا تجوز مثلها مثل غيرها وهذا كلام معتبر لا بأس الذي يسمع أو يمين طلاق هذا يعني يأخذ برأي إمام وهذا يأخذ برأي لو هنطبق هذا الحديث نطبق هذا الحديث ويريد أن يختار يختار إزاي هل يعني هل بقلبه هو ما عندوش دليل هو متبع يعمل إيه
ما احنا بنقول في المسائل اللي هي الفتاوى والأشياء دي كلها والإنسان يعني لا يخسر التردد يعني يروح لدوت ولدوت ده
ما راحش هو قاعد بيسمع كل يوم البرنامج
فهو يعني بيشوف أيهم أكثر ورعا وتقوى وعلما ويعتبر هذا الشيخ بتاعه الذي يقلده لأن كما يقولون العامة مذهبه مذهب مفتيه يعني من يفتيه يقلده الأمور عنده يعني برضك مش مترجحة يبقى في هذه الحالة باب الورع واسع يعني العلماء يقولون باب الورع أوسع من باب الفتوى
يعني باب الفتوى بحاجة اللي مش قلبه مش
الفتوى الفتوى بيقيدك حلال حرام اما الورع بيقول لك خد بالسلامة شوف الأسلم لقلبك ايه وابعد عنه
اللي هو استفتي قلبك
استفتي قلبك هنا في الأسلم يعني إن إذا كان هو بيقول لك حلال ولا حرام أنت خلاص اتركها لأن لو حلال وما عملتهاش مش هتتعاقب ولو حرام وطرقته يبقى خلاص جزاك الله خير لكن حرام وعملته هتتعاقب عليه
بس ده من باب الورع
باب الفتوى فإذا ما قلت يقلد
يلزمه فتوى الشيخ
يقلد من هو يراه شيخا لهم
نعم جزية الجنة
لا حفظك الله
طبعا شرحه يطول فضلة الدكتور عادل العزازي ولكن أسئلة المشاهدين الأخ عادل الأخ عادل الدعاء ماذا نقول في سجدة السهو أو في سجدة التلاوة
سجدة السهو لم يرد فيها دعاء معين بل هو يسبح فيها كما يسبح في الصلاة أما سجدة التلاوة فورد فيها حديثين يعني بعضهم بيضعف رواية منهم اللي هو اللهم ارفع لي بها درجة حط عني بها خطيئة واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك دوما والدعاء الثاني سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين أما في سجدة السهو فليس فيه دعاء يعني مخصوص لي
جزاك الله خير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخ محمد يسأل عن مسجد الأقصى أسأل الله أن يحرره ومكانته في القرآن والسنة شيخنا الكريم
طبعا المسجد الأقصى وأولى القبلتين ومعروف طبعا ما كانت المسجد الأقصى أنه مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام من المسجد الأقصى والمسجد الأقصى هو يعني مهبط رسالات كثيرة على الأنبياء ويعني هو أرض المحشر وهو فيه الأمة كما جاء في الحديث أن الجهاد فيه إلى يوم القيامة إن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في بعض الروايات وهو قبل المغرب يعني مغرب المدينة اللي هي بلاد الشام ويعني الأحاديث في فضله ومكانته كثيرة ويخفي أن الله عز وجل اختاره لمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى وهذه إشارة على أن المسجد الأقصى يعني هو لأمة الإسلام ولنصر دين الإسلام وطبعا يعني افتتح في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما زال المسلم حتى جاءت الحروب الصليبية. ثم بعد ذلك الآن اليهود قاتلهم الله يتحكمون في المسجد الأقصى، وكما نسمع في هذه الأيام
حرره الله
أنهم وصل بهم الحال إلى أنهم يمنعوا حتى المصلين من دخول المسجد الأقصى، وهذا طبعا من يعني تعديهم وخذلهم. ولكن نحن يعني نطمئن ونبشر أن كلما ضاق الخناق فهناك المبشرات بأن نصر الله عز وجل قريب، ولعل هذا يكون سبب أن الأمة تجتمع وتجتهد في مجاهدة هذا العدو الذي يعني أزاق إخواننا في بلاد فلسطين يعني صنوف العذاب بسبب احتلاله وقمعه وقهره. أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل النصر قريب
يا رب،
وأن يعود إلينا المسجد الأقصى. وطبعا الصلاة فيه ب 250 صلاة، وده هي الرواية الصحيحة، أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة فيما سوى. فنسأل الله عز وجل أن يحرره من هؤلاء اليهود الأنجاز.
اللهم أمين. قريب العاجل الله خير شيخنا الكريم. اللهم أمين وصلى وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أيوة، ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
اتفضلي.
أنا بتكلم بخصوص الطلاق. أنا
نعم.
جوزي طلقني 3 مرات
متفرقات؟
ثلاث مرات متفرقات، ودي الثالثة، وأنا حاليا في شهور العدة.
ثالثة،
هو عاوز يرجع.
أنت حاليا فين يا فندم؟
في شهور العدة
شهور العدة وهو عايز يرجع. الثلاث طلقات، الثلاث طلقات يعني صريحات ولا فيهم واحدة كنائية ولا يعني ولا؟
لا صريحات.
صريحات طيب.
فحاليا عاوز يرجع، فانا مش عارفه ينفع فيه رجعه ولا ما ينفعش، فانا بسال حضرتك عشان تقول لي.
فاهم لله. اخت شيماء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه
الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي.
ايوه شيخنا، بيجي وسويف،
ربنا يعافيكي.
خطيب يعني من ناحيه الدين وكده، ده خايف يعني من العيا وكده، بيجيني وسويس من ناحية العاية ومن ناحية خطيبي ومن ناحية الدين، حتى وانا بصلي يعني كده مش عارفة يعني اعمل ايه.
ربنا عافيك يا شيماء، فامان الله، ربنا عافيك. شيخنا يجيبك، حاضر. نعم شيخنا الكريم. ام احمد زوجي حاجة غريبة جدا، لو رايح اي مشوار بيعمل قرعة اروح ما روحش، ويخلي ابنه الصغير او بنته الصغيرة يسحب ورقة لو مش هيروح يبقى ما يروحش. ده حكم ده ايش؟
انا طبعا يعني عمل مخالف للشرع تماما، لان القرعه يعني لا يعتمد عليها في شيء، وهي يعني هي شبيهه بما كان يفعله اهل الجاهليه، وان كان هناك فرق طبعا، لانه كانوا يفعلوا هذه القرعه لكن قدام الصنم، لكن هو طبعا ما بيعملش قدام الصنم، هو كده كده بالعاده يعني. ان الثاني كانوا بيعملوا ما يسمى بالاستقسام، استقسام الازلام، هي نفس الكلام بس 3 ورقات مش ورقتين يعني. اللي هو بيعملوا واحدة افعل يعني روح زي ما يقول كده، والتانية لا تفعل، والتالتة كانت بيضة خالص، بحيث لو طلعت البيضة دي عيد القرعة مرة ثانية. فكان يذهب إلى الصنم ويستقسم بالأزلام، فإن قال له افعل يفعل، وإن قال لا تفعل لا يفعل، وإن كانت الغلق اللي هي البيضة يعني يعيد الكرة حتى تأتيه واحدة من الاثنين. فهي طبعا اللي بيعملوا ده شبيه بكده، وإن كان يعني ليس
لا أكيد لا يقصد،
لا أقول شرك لأنه ليس فيه صنم، لكن هو ترك الطريقة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم ليقول اللهم أن أستخيرك بعلمك، إلى آخر الحديث. دون دعاء
الاستخارة،
دعاء الاستخارة. يبقى أولا هذا فيه لجوء إلى الله عز وجل، فيه حسن ظن بالله، فيه توكل على الله سبحانه وتعالى، فيه استسلام لقدر الله بعد ذلك. يعني هو لم يعمل قرعة ويقول له روح وبعد تطلع القرعة، ان لما راح يجيله بلاء العمل ما يطلعش مظبوط، يبدا استسلم دوت، ما استسلمش، لانه هو ده بيعتمد على اشياء واهيه. لكن لما يفعل هذا الاستخاره والامر لم يقدر، فيستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، لان كما قال العلماء الاستخاره اولها توكل واخرها تسليم، يعني تسليم لقضاء الله عز وجل. فالامر كله في قدر الله، يعني القرعه دي هذه ماذا تقدم ولا ما تؤخر، انما يعني كيف يترك المسلم لجأه الى الله عز وجل ويعتمد على ذكره. فهذا العمل عمل خطأ غير صواب تماما، وفيه بعد عن الله عز وجل، وفيه ترك لما هو أولى منه وأقرب إلى الله عز وجل.
البعد أولى يعني.
وهو يترك هذا الشيء ويصلي
الاستخارة.
الاستخير.
نعم. بس هو في بعض الناس حتى في أسماء طبعا بعيد عن سؤال الأخت أم أحمد هي يريد أن يسمي ولده.
هي القرعة القرعة هي جائزة أحيانا.
يعني هي مشروعة ولا مش مشروعة؟
بقية الكلام القرعة جائزة في بعض الأمور اللي هي يضيق فيها الاختيار. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث ولو علموا ما في التأذين لاستهموا عليه وعلموا في الصف الأول لاستهموا عليه. يعني الناس تزحمت على الصف الأول بحيث مش عارفين يعني كل عايز يقف هنا والمقام يكفيش العدد معين فيعمل قرعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر وأراد أن يأخذ إحدى نسائه يعني واحد من الزوج أكثر من واحدة ويريد واحدة منهم اللي يسافر معاه عشان ما يبقاش في ظلم فيختار مين فيبقى في قرعة لمن تقع عليه. فالقرعة أحيانا بتبقى في هي حل النزاع حتى في بعض المسائل يعني وصل النزاع في القضية اللي احنا الحكم فيها بالقرعة يقرع بينهم فهذا أمر وارد. فحضرتك بتتفضل فيه اللي هو
الأسماء الأسماء
فيعني عايز يختار واحدة يعني هو الأحسن برضك يستخير لكن يستخير. لو استخدم القرعة في هذه الحالة مش مشكلة
بس لما يكون ديدانه بقى خارج الشارع ده اللي في
كلام ما أنا بقول كده هو بعيد عن
يعني الأفضل ألا يفعل هذا. نعم. يعني نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأخت نادى في بينها قضية مع أخيها أو مش قضية أنها راحوا المحكمة تنازع على أرض. الأخت بتقول لي قريبة وأخوها القريبة دفعت 12,000 والأخ دفع 400 جنيه يتصفيق. الأب عشان حابب الابن قال لي بمناصفة بينك وبينه وده مش ميراث. الأخ بعد كده قال لا يا جابت الفلوس مني أكيد دي فلوسنا ومنا أكيد باعت حاجة من المواشي أعزك الله أو ادخرت من وراء أبي أو فعلت ده لا ده مالي ويريد أن يعني يجعل هناك مبررا لهذا الحق المزعوم. نعم شيخي الكريم.
هذا طبعا الذي تفضلت به الأخت السائلة يعني هي قضية فيها عدوان وبغي وغصب المال الغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما ادخر فيه من عقوبة يوم القيامة مثل البغي. إنسان يبغي على الآخر بغير حق ووالد المتخاصمين دول يعني حكم بحكم ما أنزل الله به سلطان كل ما في الأمر الهوى ان الولد ازاي بتبقى اخته اخطر منه في القسمه ومع ان هي دفعه اضعاف مضاعفه ده منه 400 جنيه سلف كمان يعني مش
قرض
مش يعني مش داخل معاه شريك يعني هو المال كله ليها وهو ليس له الا ان ياخذ القرض اللي هو ادهولها يعني 400 جنيه بس ياخده. لكن لو انها سمحت ان هو شريكها يبقى شريكها بنسبه 400 جنيه اللي هو دفعهم فقط. اما حكم الاب هنا فهذا حكم مخالف للحق وينبغي ان الاخ ده يرضخ. اما بقى ادعائه ان هي اخذت المال من كسب ابيها ده كله كلام وهم
ادعاء
وظن وتخمين واذا ان الظن لا يغني من الحق شيئا
عايز يستحل بس
في مساله يعني مساله تبرير للموقف بتاعه وكلام باطل يعني تعدي على حق الغير. ونحذر الاخ الفاضل ان يظلم ونحذر هي طبعا هي بتعرف اولاده خشيه ان هو يموت يعني ولا كده والولد ينازعوا تعرفهم من دلوقتي ان المال ده مش بتاعك عشان ما يجيش ينازعوها في ميراثها عشان كده هي قالت قضيه ميراث الاول. فاحنا يعني ننبه الجميع ونحذر الجميع ان ليس العيق ظالم الحق هذا ظلم وبغي وعدوان واخذ مال بالباطل الناس بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ومن أخذ من أخيه حقا طوق يوم القيامة من سبع أرضين. قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان عودا من أراك يعني لو حتى خشب من سواك لو أنه أخذ ظلم يطوق به يوم القيامة سبع أرضين فكيف أن يأخذ هذا المال ومن أختي التي المفروض أنه يبرها ويحسن إليها أنه يأخذ هذا المال والأب يعني في عدوان كثير. نسأل الله يعني يصلح قلوب الجميع وأن يهدين وثبت على الحق.
اللهم أمين يا رب العالمين. شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عادل عزازي مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود لكم بعد قليل بإذن الله تعالى فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ومع معكم الدكتور عادل عزازي. أهلا مرحبا
مرحبا بارك الله فيك
وفيكم بارك الله رب العالمين. من الأسئلة التي وردت إلينا قبل الفاصل شيخي كريم، سؤال الأخت أم عدنان من المغرب، حماتي 54 سنة ربنا يبارك فيها وفي عمرها، هل واجب عليها أن تلبس الخمار؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
المرأة تلبس خمار طول عمرها، لكن هي لعلها التبس عليها قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هذا في النقاب، يعني المرأة إذا بلغت سن اليأس مثلا
54 سنة
والتي لم ترج نكاح، و 54 سنة مش يعني قد يكون بلغ سن اليأس وقد تكون لم تبلغ، لكن هو الكلام هنا يبتسأل عن الحجاب اللي هو الخمار وأن تستر البدن. إذا كان الكلام عن النقاب فنقول مثلا إذا بلغ كبرت في السن ممكن
تسأل عن الخمار وليس النقاب.
الحجاب أنا فاهم
الحجاب، نعم
الخمار. فهنا بنقول لازم تلبس الحجاب بما فيه الخمار مهما بلغ السن، يعني سواء سن بلغت سن اليأس أو لم تبلغ سن اليأس.
هل الخمار يعني الموصوف مثلا عندنا أو عندهم، أم أنه يكون زي ساتر مش شفاف؟
ما هو طبعا الحجاب له شروط.
نعم،
من الشروط أن يكون ساترا للجميع البدن. بالنسبة للمرأة اللي بلغت سن اليأس ممكن تكشف عن وجهها اللي هي لا ترجو النكاح لا ترجو الزواج. أما الشابة والتي ترجو النكاح هنا في خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنها تلبس النقاب.
تمام، لو أخذت بالرأي الآخر
حسب، بس يكون شبه هوى يعني، يكون أخذ بدليل يعني.
بدليل، نعم شيخنا الكريم. إذا ترتدي الخمار أو ما يسمى بالخمار. نعم، أم مؤمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
أهلا مرحبا
شيخ، لو سمحت هو لو في يمين طلاق معلق.
يمين طلاق معلق،
ايوه، والزوج قال يعني لو تنفذ الامر ده ما فيهوش تهديد هيبقى واقع، فلو قبل ما يتنفذ في تحلل من الامر ده ولا خلاص يعني لازم دلوقتي لو وقع لازم يبقى وقع الطلاق، يعني قبل ما الزوجه تعمل الامر اللي هو قال عليه ينفع هو يتحلل منه، يعني لو وافق ان هي تعمل الامر ده.
دي الطلقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟
نعم،
الطلقه رقم كام؟
معلق
معلق.
يعني هذا يمين معلق، هل هو طلقها طلاقا صريحا قبل ذلك؟ طلقها قبل كده طلاق صريح؟
اليمين المعلق كان الاول وحصل طلاق صريح بعدها بمده
مره ولا اتنين؟
مره واحده.
طيب حاضر.
هو الحاجه دي هي ملحه عليها جدا وهي نفسها تعملها وعايزاها وينفع يتحلل منها الاول.
نعم، لكن الطلاق بعد اليمين وقع طلاق صريح بعد اليمين.
الطلاق وقع طلاق صريح بعد اليمين المعلق ده؟
بعد اليمين المعلق حصل طلاق صريح.
حصل طلاق صريح بعد اليمين المعلق، يعني كأنه طلقها دون أن تفعل الشرط. حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر
ماشي، بس هو لحد دلوقتي برضه مقيم على الشرط، يعني من جواه يقول لك لا برضه مقاوح ومش راضي ان هي تعمله.
طيب، طب هيحلل ايه بقى؟ طيب حاضر، السلام عليكم، من معنا؟
عليكم. أم محمد
فضل.
سمحت يا شيخ. أولادي يعني بفضل الله ما يحفظ القرآن، ولكن واحد في رايح ثاني على دادي والثاني رايح ثاني على أربعة، فأنا عشان طلعهم في الشرق وكده بجيب لهم كرتون جبالهم، يعني بعت قنوات كرتون فور.
السؤال يعني ان انت بتحفظين من القرآن وبتفرجوا في نفس يعني في وقت التسلية والترفيه على الكرتون؟
ايوه.
طيب،
ممكن يعني اخر في الصلاه، ممكن اولادي الكبار برضو يقعدوا يتفرجوا معاهم اوقات، بس انا يعني ايه
حكم مشاهده الكرتون للصغار وللكبار؟ في سؤال تاني يا ام محمد.
ايوه، انا في سلفتي يعني هم يعني ربنا يصلح حالنا وحالهم، يعني متعلقين في حكايه هم بيروحوا يسالوا المشايخ وكده، فايه يعني بتقعد تحكي لي، انا قبل كده قلت لها حرام.
بيروح المشايخ ليه يعني؟ عشان الرقيه والكلام ده؟
لا يعني بيحصل مشاكل فبتروح تقول تساله وتقول لها ده عمل وحاجات
اعمال مش قبور يعني. المشايخ والاعمال
ماده متضايقه وبقول لها يعني بقعد اقول لها سبحان الله ولا اله الا الله. كل ما تقول لي الشيخ عمل حاجه بقول لها سبحان الله ولا اله الا الله.
هو احنا مش عايزين نسميهم مشايخ، لكن يلا تذهب الى الدجالين والمشعوذين مش ده يبقى ادق يا شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله. من معنا؟
السلام عليكم.
استاذ ناصر السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا
فندم؟ اتفضل يا اخ ناصر.
الله يخليك. لو سمحت عايز بس اسال عن موضوع القصر، قصر الصلاه اثناء السفر، يعني لو احنا مسافر مثلا من من القاهره لاسيوط، ايه طريقه القصر يعني تبقى ازاي؟
حاضر
ماشي يا
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب فضيلة الدكتور عادل عزازي متعكم الله بالصحة والعافية. أمة الله، لو إنسان اقترض ذهبا سلسلة بقى والويشة على أي يعني عيار 21 وهو الآن معه قطعة ذهبية عيار 18، هل له أن يردها ويدفع الفارق أم ماذا عليه أن يفعل؟ نعم.
والمفروض طبعا الحاجه اللي اتاخدت في الذهب او غير الذهب يعني ترد كما هي، يعني اذا كان خد عيار 21 يرد عيار 21، اذا لم يستطع ان هو يرد لنفس العيار يبقى في هذه الحاله ينظر في الفرق ويسدد بسعر يومي، سعر اليوم اللي هيقرض فيه وليس بسعر اليوم اللي هو اقترض فيه، يعني اليوم اللي هيسدد فيه
يوم السداد.
يوم السداد يشوف الفرق كام ويدفعه يجوز.
يعني النهارده هيسدد يسدد يشوف القطعه الذهبيه اللي معاه عيار 18 تساوي كام والفارق في الجرامات تساوي كام، هيدفعهم فلوس في نفس اليوم
21 في نفس اليوم
21 وبس ما يبقاش امبارح او من اسبوع
بعد يقول له قرض بقى الباقي لا ما يقرضش يعني يسدد كله. نعم
يعني اديه دي والفارق في نفس اليوم بسعر اليوم
نفس
نعم شيخنا الكريم. حديث النفس، هل يعتبر الذكر لو المرأة في المواصلات وتذكر الله عز وجل بقلبها دون لسانها، هل يعتبر هذا حديث نفس لا يحاسب عليه العبد أو المرأة؟
والله هو المسألة دي يعني مسألة عامة وبننبه عليها كتير، خاصة في الصلاة، يعني في بعض الناس لما تيجي في الصلاة أنه بيقرأ الفاتحة بهذه الصورة، يعني مطبق الشفتين ويقرأ الفاتحة دون أن يحرك الشفتين واللسان. هذا في الحقيقة لم يقرأ، لأن القراءة هي خروج الحروف من مخارجها، والمخارج زي ما العلماء بيذكروا يقوم من اللسان والشفتين، اما اطباق اللسان والشفتين فهذا اجراء الذكر على القلب وليس قراءه وليس ذكر، ولذلك لازم تحرك مش مهم طلع صوت. يعني في فرق بين السر والجهر، السر ان هو هتذكر حركه الشفتين واللسان مع عدم خروج صوت، الجهر بيكون في صوت، هذا الفرق بينه. أما أن يطبق الشفتين يبقى ده قول في النفس أو حديث في النفس، وليس هذا هو الذكر وليست هذه القراءة التي يسرب على الإنسان. يعني أقل ما فيها زي ما قلنا في أول حديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، يعني إذا كان حد أفتها أن داوت ذكر قلبي أو ذكر، هذا كلام غير صحيح. ذكر قلبي في القلب بدون أن يجهل الإنسان يعني حضور القلب، يعني ذكر القلب يعني حضور القلب عند الذكر، وذكر اللسان حركة اللسان، والإنسان طبعا يجمع بين ذكر القلب وذكر اللسان، أن القلب يكون حاضر واللسان يتحرك بالذكر.
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هل هذا حديث؟
يعني ذكرني حديث صحيح. ذكرني في نفسي يعني بينه وبين نفسي. مش معنى ذكرني في نفسي أنه أطبق الشفتين وتكلم، يعني لأن بيت الحديث هم ذكرني في ملأ، يعني في وسط ناس، يعني في واحد بين ربنا في مكان منفرد وبيذكر الله، يبقى ده ذكره في نفسي يعني منفردا عن بقية الناس، لكن برضك مع حركة اللسان والشفتين. ومن ذكرني في ملأ أي في وسط الناس ذكر الله في ملأ خير منه الملائكة.
الافضل يعني ان
مش الافضل هو ده الصح،
صح يعني
لازم تحرك الشفتين
لن تحاسب على هذا.
كده مش
هتاخد ثواب، مش ماجوره يعني.
بتجهر بتضيع وقت يعني.
حتى لو حركت الشفتين او اللسان دون ان تسمع من في المصلى،
مش عايزين تسمع بس. نعم. الحركات تتحرك.
نعم. الطلاق، طلقها 3 مرات طلقات متفرقات والان يريد ان يراجعها وهي في فتره العده، هي المطلقه طلقه ثالثه لها يعني وهي في عدتها، لو ان يردها شيخ كريم؟
وبس احنا بننبه بس السائله، عشان طبعا احنا بنتكلم هنا بنتكلم بناء على السؤال، فبننبه السائله انها لازم تتاكد ان اول انها 3 طلقات، لان في بعض الناس بيعتبر يمين الطلاق طلاق، ما بيقدرش يميز بين الطلاق الصريح والطلاق المعلق والطلاق
اليمين الطلاق.
ايوه ما هي اجابت على حسب علمها وفهمها، يعني هي لازم ترجع تشوف الالفاظ اللي قالها ايه، وهل هي فعلا طلقات ولا غير طلقات، دي واحدة. إذا كان فيها طلقات، ثلاث طلقات صريحة واقعة ما فيهاش يعني أسباب لعدم الوقوع، مسألة شدة الغضب، إن كان يمين طلاق، ثلاث طلقات صريحة واقعة، يبقى لا يجوز له أن يراجعها لا في عدة ولا في غير عدة.
يعني الأمثل والأصح أنهم يروح أقرب دار إفتاء،
يروح يسألوا الأول هل الطلقات صحيحة، إذا كانت متأكدة بقى، إذا كانت هي متأكدة خلاص، إذا كانوا سألوا قبل كده انتهى. بس احنا لازم ننبه، لأن في بعض الناس ربما يقول لك دي طلاق، واحد يقول لك تأتي تقول طلقني، لا طلق علي الطلاق، انت فعل كذا،
لا 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 انت كذا،
انا قال انت طلق كذا، وما كانش في وقت غضب شديد وليس مقرا وليس يعني في اسباب، وقعت الطلقه خلاص يبقى دي واحد، ثم راجعها، وقعت الثانيه ثم راجعها، لان ممكن يكون طلقها ثم طلقها ثم طلقها بدون رجعه، يبقى دي مش محسوبه ثلاث طلقات،
طلقها وهي ليست اهلا للتطليق.
يعني
لا، عشان يطلقها ويردها لابد ان يطلقها المره الثانيه، لابد ان يردها اولا. نعم.
فايه ممكن يكون فاهمه انه طلق الطالق وثاني يوم انت طالق، وده في فتوى بكده ان يقع الطلاق، لكن احنا بنقول الفتوى الصحيحه ان الطلاق لا يقع الا بعد الرجعه، يعني يطلقها مره ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. اذا كان الامر بالترتيب دوت على السائله يعني بتسمعنا الان، إذا كان الأمر بهذه الصورة أنه طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة ديت، يبقى خلاص الأمر انتهى، انت لا يجوز له أن تنكشف أمامه.
نعم.
ففضل أنه يراجعك.
نسأل الله العفو والعافية. الأخت شيماء يأتيها وساوس في ناحية الدين، خوف من الخطيب، في الصلاة، في العبادة، كيف تعالج هذا الوسواس؟
والله طبعا الوسواس من الشيطان، والله عز وجل أمرنا أن نستعيذ من شر الوسواس الخناس، فهي عليها أن تقصر الاستعاذة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال إن نجد في أنفسنا يعني ما لا يستطيع الإنسان أن يصرح به، فقال ذلك صريح الإيمان، فإذا فعل ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. استعذ بالله، يعني عندك آية القرصي لأكبر استعاذة بالله عز وجل أن الشيطان يفر، وقراءة المعوذتين أو المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يا ريت يعني الإخوة الأفاضل يعني يداوموا على هذا بعد كل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة من الأذكار اللي النبي عليه الصلاة كان يعني يوصي بها أن يقول الإنسان بعد الصلاة، يعني الناس بتتمسك بآية الكرسي كويس، وإن كان يعني الحديث فيه كلام، لكن اللي أقوى منه حديث المعوذات، أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مرة بعد كل صلاة، صلى الصبح صلى الظهر كل صلاة يقول الله واحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذا يعني إذا قالها الإنسان فإن الله عز وجل يعيذه من كل شيء، وكذلك عند النوم يقرأ المعوذات، وعندك بقى القرآن كله شفاء للناس، وخاصة سورة البقرة، يعني الأخت الفاضلة تستطيع أن تقرأ سورة البقرة، تقرأها مش تسمعها، بعد سورة البقرة يجيب الراديو يفتحها، لا هذا يعني
نعم
شيء، واحد مش عايز يتعالج، العلاج محتاج صبر، فتقرأ سورة البقرة إن شاء الله تعالى بنية الشفاء، والله عز وجل يعني يسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الشيطان الرجيم.
آمين يا رب العالمين. ومعرفة السبب نصف العلاج، هي تقول يأتيني وسواس، فعرفت أن ده وسواس.
نعم.
فلا تلتفت،
لا تلتفت
إليه. نعم. وزيت الجنة شيخي الكريم فضلت الدكتور عادل. أم مؤمن، في هناك طلاق معلق والزوجة لم تنفذ بعد، وهي تقول عن هذه الزوجة أنها تريد أن تفعل هذا، والزوج ما زال مصرا على عدم أن تفعله، بس هو بعدها طلقها طلاقا صريحا وردها، وما زال مصرا على يمينه المعلق الأول. نعم شيخ الكريم.
الأول سألت كيف يتحلل، هو الطلاق المعلق ما يقدرش يتحلل منه إلا إذا إما أن يقع الشرط فيقع الطلاق، لأن هو قال لها مش تهديد،
لا ده هو عارفه بيقول
ينفهمه يقول مش تهديد، لا هو ممكن يكون توكيد يعني مش تهديد، ممكن يكون حاجة تانية، لكن هو يقصد مش تهديد يعني هو طلاق، فإذا وقع الطلاق، وإذا لم يقع لم يقع الطلاق، يعني فيش تحلل منه. لكن هنا الحتة اللي الأخت يمكن قالتها عفوا وفادتنا في الفتوى، إن هو طلقها بعد ذلك، فهل إذا رجع بعد الطلاق بيرجع بالشرط اللي قاله ليه؟ لا، يسقط الشرط خلاص،
لما طلق أصلا،
لما طلقها ضاع كل شيء، يعني كل شرط، إلا إذا شرط عليها بعد كده حاجة
من جديد.
أنا
طلقتك ورديتك بس أنا ما زلت مصرا على هذا، أو
على الشرط القديم، الشرط القديم سقط، وما بعرفش إلا إذا قاله مرة تانية، فإحنا بننصحه إنه ما يقولهوش بقى،
هو
عايز يتحلل، ما عايز يتحلل ليه؟
ما هو طلق خلاص.
ما هو هي في السؤال الاولاني بتقول كيف يتحلل. طب ما هو طلق خلاص اتحلل كده.
وقعت منه طلقه.
وقعت منه طلقه يبقى الشرط انتهى. طب بعد ذلك يقول لا انت على الشرط. طب هو كده ايه معنى السؤال حضرتك حتى قلت في عايز تحلل ليه؟
اه صحيح ما ده انا فهمت.
ايه معنى السؤال؟
ما هو اذا فعلت كذا هطلقك. هو بالفعل طلقها
خلاص انتهى
حتى من غير ما تعمل.
يبقى انتهى الامر. يبقى كده انت تستطيع ان تفعل.
بس
لكن هو اذا بيقول لا انا على الشرط.
هو في حاجه سؤال تاني بقى بعيدا عن الطلاق. هل للزوجه ان تفعل ما لا يحبه الزوج؟ هو لا يحبه.
لا ما قصد العشره انه ما يعني ان تطيع زوجها. لكن انا بكلم على مساله الشرط اللي قاله. هو اذا 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 طلع اذا قال الشرط تاني انتقلنا الى وقوع الشرط. هنرجع للسؤال الاولاني بقى.
تمام.
ان هو اشترط عليها
لو الحاجه اللي هي بتحبها دي ممكن تكون زياره الاهل. هي ما فسرتش اختها.
هي تطيع زوجها لكن الزوج آسم. يعني في فرق بين ما يفعله الزوج الحق اللي ليه والحق اللي عليه والحق اللي ليه والحق اللي عليه. هو يعني ليس من حقه ان هو يظلمها. يعني هو هي من حق ان يطيعها لكن لو استغل لا يستغل هذا في ان يظلم الزوجة وانه لا تزوري اهلك وان مش عارف ما لكش الا في المرة في السنة مرة فهذا ظلم. لكن لو انه هو يعني وقع في هذا الظلم فالإمام ابن قدامة قال هي تطيع والإسم عليه تطيع في هذا والإسم عليه. فيعني نحن بننصح دائما الأزواج أن يتقوا الله. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة عندك وصية النبي عليه الصلاة والسلام. كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع وصية النبي عليه الصلاة والسلام. استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء وقالها عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع في يوم عرفة والناس كلها تشهد
على
وتسمع.
عرفة نعم.
نعم. فيعني عايز أكثر من كده.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو هو وقع منه الطلاق فالشرط الأول
الشرط
ده كان المعلق الطلاق المعلق
إذا حلف
إلا, إلا إذا أنشأه من جديد.
نعم.
وقال لها لو أنت فعلت كذا هتكوني طالقا. يبقى هو قاله من جديد وهذا شأن آخر.
احنا بننصحه الا يقول
وننصحه الا يفعل الا يقول هذا. واسال الله العفو والعافية. ام محمد اولادي اطفال صغار تحفظهم القران الكريم لكن مع وقت التسليه والترفيه شويه كرتون. ممكن الكبار كمان الاولاد الكبار يشاهدون مع اخوانهم الصغار الكرتون ما حكمه؟
طبعا مش نضيق على الاطفال. هو كويس ان تحفظهم القران لازم يكون في وقت ترفيه. لكن طبعا يعني لازم يكون يعني تختار لهم الكرتون. انا بسمع ان في حاجات في الكرتون برضك مخله
طبعا
يعني
مش اي طبعاً كرتون لازم الاختيار طبعا
لازم تختار الحاجات اللي هي يعني ما فيهاش اخلال في الاداب او في بيقولوا في حاجات في العقائد. انا طبعا مش متابع الحاجات دي لكن بيقولوا في حاجات
الكرتون اللي جاينا من الخارج محتاج مراجعات.
بيقولوا في حاجات مخالفه للعقيده
مبسوسه في نص فمحتاج يعني
وفي برامج لما بيختار الكرتون بيحددوا الكرتون ده كويس ومش كويس يعني برضه بعض
يعني مش اي كرتون لكن مبدئيا الامر
في الضوابط الشرعيه يبقى خير ان شاء الله.
تاخير الصلاه شيخي
لا برضه مثلا دي حاجه من ضمن الحاجات اللي الاخت اتكلمت يعني هتسمع كرتون ومؤخر عباده الله عز وجل لا يبقى انت لازم تفهم الاولاد ان اي عمل بنعمله ولو شيء مباح انه لازم نتركه وقت العباده وقت الصلاه لان هذا نداء الله لينا. حي على الصلاه ربنا هو اللي بينادينا للقيام بالصلاه فنقدم امر الله على كل أمر. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا نقدم ضيف ولا قرطون ولا عمل ولا تجاره. لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. والتجاره يعني عمل عشان الانسان يعيش ومع ذلك لا يقدم هذا على ذكر الله عز وجل. ما بالك بالكرتون يعني.
جزاك الله خير دكتور عادل. سلفتي يعني بتروح لمشايخ طبعا انا مرافض فكره انهم يتسموا مشايخ اللي هم بتوع الحاجات دي الاعمال والكلام نسال الله العفو والعافيه. لما بتيجي تحكي لها انا رحت وقالوا لي واعملي هي تذكر الله عز وجل امامها كانها لا تريد ان تسمعها. النصيحه شيخي
طبعا هي النصيحه الاول اللي هم بيروحوا دول لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عن ذلك ان اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد
عليه الصلاه والسلام.
ومن اتى عرافا يعني يساله لا يقبل الله من صلاه 40 يوما. وعموما العرافين كلامهم كله كذب حتى لو صدقوا احيانا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله انهم يحدثون بالامر احيانا فيقع يعني كما قالوا. فقالت تلك الكلمة يخطفها الجني فيلقيها في على الكاهن كقرن الدجاجة فيكذب معها 100 كذبة. لكن طبيعة الناس ان ينسى الكذب ويتصدق الايه ويفكر يفتكر
تموت في يوم من الايام فخلاص
فاذا حدث شيء يقول الم يكن لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا يعني انت فاكر ديت ومش فاكر 99 الكذب 100 كذبة التانيين فيصدق من اجل هذه الكلمه.
نعم.
لكن عموما الانسان لا يذهب اليهم باي حال من الاحوال. قول اخت كويس انها بتذكر الله يعني باب تسكين ليها ان هي اللي بتقوله بتعمله ده كلام خطا يعني
كلام ما انزل الله به من سلطان. السؤال الاخير شيخي كريم الاخ ناصر يسال عن حكم القصر في الصلاه او يعني في السفر من مصر الى اسيوط اظنها مسافه قصر.
نعم.
يصلي ازاي الكيفيه شيخي كريم؟
يعني هو مش محددش المقصود لكن عموما القصر
بيسال عن الكيفيه
القصر في الصلاه الرباعيه يكون تكون مثنى يعني صلاه الظهر والعصر والعشاء هي دي اللي تقصر أما الصبح والمغرب ليس فيهم قصر. بداية القصر عندما يخرج من البلد الذي يسكن فيها يعني إذا كان هو مقيم في القاهرة يبدأ القصر لما يخرج خارج القاهرة وأما ثم هو في القاهرة فليس فيه قصر. إذا كان أثناء الطريق يستطيع النزول فينزل ويصلي مش يستطيع النزول والوقت هيتأخر حتى يخرج الوقت يبقى ممكن يصلي في القطار بس بنقول المسافر له 3 أوقات مش 5 لأن الصبح وقت هو زي المقيم الظهر والعصر يعتبر وقت واحد للمسافر
بيجمعهم
جمع تقديم أو جمع تأخير من عندك من الظهر لغاية المغرب فإذا كنت هتوصل هتركب في القطار هتوصل قبل الوقت دوت استنى لما توصل وصل
في الغالب ممكن يقدم للأحوط يعني يصلي العصر مع الظهر
ما هو ممكن يكون لسه في البلد
قدم او اخر لا باس
وكذلك المغرب والعشاء يعني وقتهم وقت واحد
يعني يقدم العشاء مع المغرب ويصلي ركعتين مع المغرب. يعني يصلي المغرب 3 ركعات
والعشاء ركعتين
والعشاء ركعتين او يؤخر المغرب
يصلي في وقت العشاء
العشاء أسأل الله عز وجل القبول والتيسير. دكتور عبد العزازي بارك الله فيك وأتعكم الله بالصحة والعافية
ربنا تقبل منا منكم
اللهم أمين يا رب العالمين. أسأل الله القبول. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات الليلة إن شاء الله تعالى مع الدكتور متولي البراجيلي في أهل الذكر في 10 مساء إن شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا